إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر الله جل وعلا فرضية الصيام، وذكر سبحانه وتعالى العلة والحكمة في فرضية الصوم على العباد أجمعين لعلكم تتقون. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي الغاية، وهي الحكمة، وهي السبب في مشروعية الصيام وفرض الصيام، وهي من أجل الخلال وأعظم الصفات، وهي مناط الخير كله. فمن اتصف بها فقد اتصف بالخير كله، ومن عدم تقوى الله سبحانه وتعالى عدم الخير والعياذ بالله. فلذلك أوصى الله سبحانه وتعالى لعظيم منزلتها وعلو شأنها من تقدم ومن تأخر بها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولو كانت هناك خصلة أجل وأفضل وأجمع وأنجع للإنسان من هذه الوصية العظيمة التي أوصى الله جل وعلا بها، لأوصى العباد بها، ولكنه أوصى من تقدم ومن تأخر بهذه الوصية لعلوها، ولأنها مناط الخير، ولأنها تحتوي على الخير كله. فلذلك أوصى الله سبحانه وتعالى من تقدم ومن تأخر بهذه الوصية العظيمة، وهكذا أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بها، لأنه يعلم خيرها للأمة فأوصى بها عليه الصلاة والسلام. ففي حديث العرباض المشهور بعد أن وعظهم بتلك الموعظة التي أثرت في العيون فذرفت وأثرت في القلوب فوجلت، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. فهاتان الوصيتان وهاتان الكلمتان أعظم ما يجمع للإنسان من خير الدنيا وخير الآخرة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وهكذا أوصى بعض أفراد وأحاد هذه الأمة، أوصى أبا ذر ومعاذا رضي الله تعالى عنهما فقال: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اتق الله حيث ما كنت، في البر، في البحر، في الخلوة، في الجلوة، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك اتق الله حيث ما كنت يا عبد الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وهكذا أوصى في مجمع عظيم في حجة الوداع، أوصى الأمة أجمع بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ما أجملها من وصايا يوصي بها رسول الله في تلك المحافل وفي تلك الجموع الغفيرة، يوصيهم بما ينفعهم في دنياهم وبما ينفعهم في أخراهم: أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: عد خمسا، اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، واقنع بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يصدرها باتق المحارم. يا عبد الله اتق الله سبحانه وتعالى، وخذ بوصية ربك، وخذ بوصية نبيك عليه الصلاة والسلام، بل تواردت وصايا أنبياء الله لأقوامهم بهذه الوصية. فالله سبحانه وتعالى يقول: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال في إلياس: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. هذه وصايا يوصي بها أنبياء الله، ومن أجلها الوصية بالتقوى يا معشر المسلمين. التي من أجلها شرعت العبادات ومن أجلها شرعت هذه العبادة التي نحن فيها في هذه الأيام نتلذذ بها ونتمتع بها ونجد انشراح صدورنا فيها وطمأنينة قلوبنا فيها. وهكذا يا معشر المسلمين والسامعين، فإن السلف تواردت وصاياهم وهكذا أيضا تواترت وصاياهم بهذه الوصية التي أوصى بها ربنا في كتابه وأوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وهكذا الأنبياء أجمعون تواصوا بها مع أقوامهم، وهكذا السلف رضوان الله تعالى عليهم يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله، كما قال ابن رجب: كان السلف يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله. فهذا الصديق صديق هذه الأمة كان في خطبته يقول رضي الله تعالى عنه: أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وأن تجمعوا في الإلحاف بالمسألة، فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أوصيكم بتقوى الله. هكذا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خطبه يوصي الأمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما دنت منيته شعر بفراق الأمة رضوان الله تعالى عليه دعا عمر وأوصاه بوصايا، ومن ضمن هذه الوصايا قال: يا عمر اتق الله، اتق الله يا عمر، أي في الرعية، فإن هذه أمانة أنيطت بك، وإن هذه مهمة من أهم المهمات أنيطت بك يا عمر، فاتق الله يا عمر. وهكذا عمر يوصي به عبد الله ولده ويكتب له كتابا فيقول في كتابه لابنه عبد الله: أوصيك بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه ومن أغرضه جازاه ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. هكذا يوصي عمر الولد، ولا شك أن المحب يجمع لمحبوبه أعظم الوصايا وأجل الوصايا، فأوصى ولده وحبيبه وفلدت كبده عبد الله رضي الله تعالى عنه بقوله: أوصيك بتقوى الله. من فينا يوصي أولاده بتقوى الله سبحانه وتعالى فيقول له: يا بني اتق الله، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا كذا، راقب ربك جل وعلا فيما تأتي وتذر. من فينا يأخذ بهذه الآثار ويأخذ بهذه الوصايا التي نقرأها في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي الآثار السلفية، نقرأ هذه الوصايا الجميلة الطيبة. وهكذا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله كتب كتابا إلى بعض الناس فقال: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل الله غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. وكثرت وصايا السلف وتواترت في هذا الجانب العظيم معشر المسلمين، كل ذلك يدل على أهميتها وعلى العناية بها، لأنها كما تقدم في صدر كلامنا مناط الخير كله، فمن كان متقيا لله سبحانه وتعالى كان أخير الناس وأفضل الناس على وجه هذه الأرض. وقد اختلفت عبارات السلف رضوان الله تعالى عليهم، اختلفت عبارات علمائنا في حدها وتعريفها، ومما قيل فيها ما ذكره طلق بن حبيب لما سئل عن التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال الذهبي رحمه الله قال فقد أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. فقد أبدع وأوجز، أي في هذه العبارات الجميلة الطيبة التي أبان بها حد التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهكذا أيضا علي بن أبي طالب يروى عنه أنه يقول في حدها أن تخاف من الجليل سبحانه وتعالى. قال تقوى الله هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. نعم معشر المسلمين، فعلينا بهذه الصفة العظيمة، وعلينا بتوفيرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أكرم خلقه ووصفهم بهذا الوصف العظيم، وأنهم لا أكرم منهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الخلق عند الله وعلى الله أتقاهم لله سبحانه وتعالى. فلذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس قال أتقاهم. أفضل الناس أتقاهم لله جل وعلا، هذه صفة عظيمة تبين خيرية المرء إذا اتصف بها وهو أفضل الخلق كما سمعت على الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أفضل منه. كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى إن أفضل أو إن الكرم والشرف إنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى، لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. ولقد صدق من قال لقد رفع الإسلام سلمان فارسا قد وضع الكفر النسيب أبا لهب. نعم معشر المسلمين، فتقوى الله سبحانه وتعالى هي أشرف الخلال وأفضل الصفات التي ينبغي للإنسان أن يعتز بها وأن يفخر بها دون غرور. أن الله سبحانه وتعالى جعله متقيا للزنا، وجعله متقيا للربا، وجعله متقيا لللواط، وجعله متقيا للجرائم التي يرتكبها غيره ممن ضعف عنده الوازع الديني وممن ضعفت عنده تقوى الله سبحانه وتعالى. إن الشرف والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. لقد صدق من قال لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. وكان سلمان يقول مفتخرا بدينه مفتخرا بتقواه لله سبحانه وتعالى أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. فكان يفتخر بدينه، ونحن أمة أعزنا الله بالتقوى وأعزنا الله بالإسلام. كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه كنا قوما أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، ولأهمية التقوى أمر الله جل وعلا العباد بالتعاون عليها، والانتهاء عن ضدها وترك التعاون على خلافها. فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكل بحسبه. وما أتاه الله سبحانه وتعالى يتعاون بأنواع التقوى، وهكذا أيضا بما يدخل تحت التقوى، فالعالم وطالب العلم يتعاون مع الناس بتقوى الله بتعليمهم وإرشادهم وتوجيههم ونصحهم، وهكذا أيضا أرباب الأموال يتعاونون مع الناس على البر والتقوى بإعانتهم على دينهم بشيء من أموالهم وإعانتهم على حياتهم الدنيوية ببذل الخير معهم. وهكذا الشجاع يتعاون مع الناس بشجاعته في الحروب والجهاد في سبيل الله، وكل بحسبه. معشر المسلمين مأمور بالتعاون على البر والتقوى، فنتعاون جميعا على ما أراد الله جل وعلا أن نتعاون عليه من البر والتقوى، وإيانا وإياكم أن نتعاون على الإثم وعلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا ننتصح إذا نصحنا، وأن لا نتوجه إذا وجهنا، ونسترشد إذا أرشدنا، فإن هذا لا يليق بالمسلم أن يؤمر بالبر والتقوى ويعاند والعياذ بالله ويسلك سبيل الهلاك وسبيل العطب فيتعاون على الإثم والعدوان، ونسأل الله العافية والسلام. فتقوى الله سعادتك يا عبد الله، الرزق فيها والمخرج فيها والخير كله فيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت تريد الرزق، تريد الخير، وتريد المخرج من الفتن. نحن الآن صدورنا ضاقت، كثير منا ضاقت صدورهم بالفتن، ضاقت صدورهم بالأوضاع يا عباد الله. فأين اللجوء إلى الله؟ وأين تقوى الله التي فيها المخرج من هذه الأوضاع ومن هذا الذي نئن منه؟ سيشرح الله صدرك بتقوى، سيجعل الله طمأنينة في قلبك بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ تضيق صدور الناس وأنت صدرك منشرح، وإذ تحزن الناس وأنت والحمد لله في سرور وحبور وفي خير من الله سبحانه وتعالى، غير مبال بهذه الدنيا وبما يحصل فيها من القلق والتعب والنكد، لأنك تعلم أن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صدقنا بوعد الله وموعوده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن يا عباد الله مذنبون، وربما عندنا شيء من الإسراف على أنفسنا، وتكفير السيئات معلق بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، إعظام الأجر وتكفير السيئات التي يقول ربنا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فتقوى الله من أعظم المكفرات للسيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهكذا معشر المسلمين، تقوى الله سبحانه وتعالى من أعظم أبواب نعش الاقتصاد الذي يدرس بعض أبناء المسلمين سنوات، ولا مانع من ذلك لنعش اقتصاد البلاد ومعرفة الأسباب في نعش الاقتصاد. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا أعظم سبب لنعش اقتصاد البلاد والعباد. فالناس يا عباد الله جنحوا، والناس ابتعدوا عن عزهم وعن شرفهم وعن أسباب وعن مادة حياتهم وقوتهم، فذهبوا إلى الأمور المحسوسة، وأنه لا يكون كذا إلا بكذا. فأين تقوى الله يا عباد الله التي يكون بها الخير كله بإذن الله جل وعلا بنص قوله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والناس تذهب تدرس طرق الاقتصاد ونعش الاقتصاد، وربما جعلوا من نعش الاقتصاد الربا، وما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، وظنوا أن الاقتصاد يكون بنعش بالربا وبغير ذلك من المعاصي. كلا والله، لا تغتر بالكفار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلا تقول هؤلاء قاموا اقتصادهم وأقاموا بلدانهم بكذا وكذا من الأسباب المشروعة والمحرمة، فنحن نسلك سبيلهم لإقامة اقتصادنا. كلا والله، نحن مأمورون بشرع يا عباد الله، نحن مقيدون بشرع، قيدنا الله بشرع وبين لنا سبل الخير لنا. وهؤلاء هي دنياهم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أنت لك غير هذه يا عبد الله، قد أعد الله لك جنة عرضها السماوات والأرض، فلا تغتر بكافر أن صادق قد بلغ ما بلغ وأنهم انتعشوا في حياتهم، هذه حياتهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما رأى في بيت رسول الله شنا معلقا ورأى أشياء ليست بذاك، فقال يا رسول الله، فارس والروم ينعمون بالدنيا وينعمون بخير الله جل وعلا وأنت رسول الله؟ قال يا عمر، يا ابن الخطاب، أفي شك أنت؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم، أولئك قوم. رسول الله مات ودرع عمر هنا يا أمة محمد، عند يهودي في كذا كذا صاع من الشعير، مات فقيرا عليه الصلاة والسلام. فالغنى ليس مكرمة، المكرمة تقوى الله سبحانه وتعالى، أن تكون تقيا لله جل وعلا، أن تكون مؤمنا بالله مسلما، أن تكون مستسلما لقضاء الله ولقدره خيره وشره وحلوه ومره. هنا يكون العبد عبدا حقا، وهنا يكون المسلم مسلما. نعم معشر المسلمين، إذا توفر فيه تقوى الله سبحانه وتعالى، وتوفر فيه الدين والصيانة، وتوفر فيه الخير، فهنا يكون العبد كما أراد الله سبحانه وتعالى، ويشرف بذلك ويعتز بذلك. ومما زادني شرفا وفخرا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فنحن في خير، نبينا محمد، ونحن آخر الأمم وأفضل الأمم. يا معشر الإسلام، يا معشر أهل الإسلام، أنتم في خير عظيم، من الله سبحانه وتعالى مت غنيا أو مت فقيرا، مت على ما شئت، إن كنت تقيا لله سبحانه وتعالى تنتفع بغناك، وهكذا ترفع درجاتك بصبرك على فقرك، فالله سبحانه وتعالى يكرمك جل وعلا. نعم معشر المسلمين، هذه حياتنا، وهذا الذي ينبغي أن نفخر به وأن نعتز به، أن نكون من أهل التقوى الذين ذكر الله لهم صفات عظيمة. ومن أجل الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي أول صفة ذكرها ربنا جل وعلا لهم في كتابه سبحانه، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. فالله سبحانه وتعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي بأشياء مغيبة لا نراها، أشياء غير ظاهرة لنا، من الإيمان بالملائكة والإيمان بكتب الله وبالجنة وما فيها من النعيم وبالنار وما فيها من الجحيم، كل ذلك نحن على إيقان به. الله أخبرنا بجنة ونار فنحن نؤمن بذلك، الله أخبرنا بمغيبات من ملائكة ومن جن ومن صراط ومن غير هذه الأشياء التي أخبرنا ربنا ونبينا بها فنحن نؤمن بها. فهذه صفة المتقين، لا يترددون ولا يشكون فيما أخبر به ربهم سبحانه وتعالى. وقد جمعت البقرة أيضا صفات أخرى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات الجليلة، صدقوا الله واتقوا الله سبحانه وتعالى، فأثنى الله جل وعلا عليهم بهذا الثناء الجميل في كتابه سبحانه وتعالى. وفتش عن نفسك يا عبد الله، هل أنت متصف بهذه الصفات الطيبة أم أن الخلل حاصل فيك؟ فراجع نفسك وتدارك ما بقي من عمرك ومن حياتك، وسعى في تقوى الله وتحصيل أسبابها، فإن الله سبحانه شرع لك هذه العبادة لعلكم تتقون. نخرج منها بتقوى، نخرج منها بخير، فلا نخرج منها على ما كنا عليه قبل مما لا يليق بنا والله. ندخل فيها ونحن على ما نحن عليه، ونخرج منها ونحن على ما نحن عليه، فينبغي لنا أن نراجع أنفسنا يا عباد الله. فرمضان فرصة والله، والحياة فرصة للخير، فيغتنم الشخص خيرها، ويغتنم الشخص ما فيها مما أمر الله. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. الدنيا بأسرها ملعونة، يقول عليه الصلاة والسلام، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وهو من تقوى الله سبحانه وتعالى. لا تفرح بشيء مكنك الله منه في يدك، من دنيا ومن حظوظ الدنيا ومن وفرة الدنيا، كل ذلك زائل إن لم يستغل في طاعة الله، وإن لم يغتنم في طاعة الله جل وعلا، كل ذلك ستحاسب عليه وستسأل عنه يوم القيامة. فنعم معشر المسلمين، الأتقياء لله جل وعلا أهل عفو وأهل صفح وأهل كرم. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعفوا أقرب للتقوى. قال الله سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيا عبد الله كن محسنا، وكن متقيا لله سبحانه وتعالى، وكن عفوا عن إخوانك المسلمين، كن عفوا، إياك أن تملي صدرك بالحقد عليهم، فهذا ليس من تقوى الله سبحانه وتعالى. إياك أن يملأ صدرك حسدا على الناس وبغيا وشرا والعياذ بالله. فإن الله يقول في صفاتهم: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله يحبهم سبحانه وتعالى. الأتقياء قد يصدر منهم بعض الأشياء وبعض الأخطاء، فليسوا بمعصومين معشر المسلمين. فبعض الناس يظن أن طلاب العلم هؤلاء نحسبهم أهل خير ولا نزكيهم على الله، أنهم ملائكة وأنهم لا يصدر منهم خطأ ولا يصدر منهم خطأ. لا والله، فهؤلاء كغيرهم يحصل منهم ما يحصل، ولكن الإنسان من صفات الأتقياء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عند صدور المعاصي وعند الأخطاء التي تصدر بحكم عدم العصمة للإنسان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول في سياق صفات المتقين ما تقدم منها: الذين ينفقون في السراء، قال بعد ذلك: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالأتقياء رجعون إلى الله سبحانه وتعالى، غير ملجين وغير كذلك أهل لجوج في المعاصي والعياذ بالله والاستمرار عليها، فليسوا من أهل اللجوج فيها. فإذا ذكروا تذكروا، فإذا نصحت أخاك المسلم أجابك في نصحك، إذا رأيت خطلا وخطأ عنده فهو رجاع بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة جميلة، أنه إذا صدر منه شيء، لأنه غير معصوم كغيره من الناس، غير معصوم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا عنه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيا عباد الله هذه نصيحة لنا أجمعين، ونسأل الله أن ينفع بها المتكلم والسامع، وأن نخرج من هذا الشهر على ما أراد ربنا من الحكمة وعلى ما أراد ربنا من العلة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.